السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه الكرام الميامين، وفي مقدمهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحب أجمعين، ورضي الله عن التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرنا أيها الإخوة الكرام والأبناء على عزة في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق ليلة السابع من ذي الحجة عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذا المكان الذي اعتدنا اللقاء فيه، فليس ذلك بغريب، حيث قد اعتدنا اللقاء والاجتماع فيه من أيام والدينا وشيخينا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمة الله عليهما جميعا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة من هذه العشر المباركة أن يجزيهما عني وعنكم وعن أبناء هذه المنطقة ومنطقة جازان وأبناء المسلمين بل والمسلمين في العالم أجمع مدى ما بلغ صوتهما وعلمهما وقد بلغ مغرب الشمس ومشرقها، أن يجزيهما عن الجميع خير الجزاء، وأن يرفع في الجنة درجاتهما، وأن يعلي منزلتهما، وأن ينظر فيها وجهيهما. أقول اعتدنا أن نلتقي في هذا المجلس في حياتهما، وإن من نعمة الله العظيمة علي وعليكم وعلى إخوتي ممن لم يحضروا معنا هذه الليلة وهم غائبون في الحج، وفي مقدمهم أخينا الأكبر الشيخ محمد عكور، وهكذا أخونا الأكبر الشيخ محمد بن زيد، هكذا أخونا الشيخ عبد الله النجمي، وغيرهم ممن لا أستطيع عدهم، وإنما عددت هؤلاء لأنهم معنا في هذه البلدة وفقهم الله جميعا. أقول إننا دائما وأبدا نلتقي، ولم يزل هذا اللقاء بيننا وبينكم جميعا متواصل ومستمر بحضور من ذكرت ممن ذهبوا إلى الحج، وفي غيابهم مع وجود من يخلفهم ولله الحمد كأخينا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وأخينا فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، وإخواني المشايخ الذين لا يمكن أن أعدد أسماءهم في هذا اللقاء وأنتم ترونهم في هذه المنطقة. هذا الاجتماع يسر الخاطر ويسعد النفس ويشرح الصدر ويبهج القلب ويسر الصديق ويغيظ العدو، فأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يديم علينا وعليكم الألفة والمحبة والاجتماع والتراحم والتلاحم والتعاطف والتزاور والتآلف فيما بيننا معشر الأحبة. ها نحن نلتقي ولم يكن الإخبار باللقاء إلا من ساعتين، فجاء هذا الجمع الكبير وجاءت هذه الوجوه التي نحسبها هي خيرة الوجوه وخلاصة هذه المنطقة، وإن كان قد تخلف من ذكرنا عذره، وهم لا يقلون بل هم أكابر الموجودين جزاهم الله عني وعنكم خيرا. أقول نلتقي دائما، فهذا يسعد كل محب ويسر الصديق ويغيظ المتربص بهذه الدعوة. ومدرسة الشيخين التي هي مدرسة شيخهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليهم، والتي هي امتداد مدرسة شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب، والتي هي امتداد مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، والتي هي امتداد مدرسة الإمام أحمد وأئمة الحديث، والتي هي امتداد مدرسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم على طريقهم سائرون في الاعتقاد وفي المنهج والسلوك والأخلاق والآداب وفي الفروع والأحكام، يقدمون الدليل ويرفعون الرأس به ويحاربون التقليد الجامد ومخالفة الأدلة. دعوتهم قامت على هذا، فكتب الله لها الزيوع والانتشار، لأنها دعوة أئمة الحديث رحمهم الله تعالى منذ القدم، فلا تزال هي في علو، ومن رفع رأسه بها فهو في علو، ومن قام عليها فهو في علو، ومن استقام عليها فهو في علو، ومن خالفه فهو في سفال مهما كان أمره. أيها الإخوة، إن هذا الجمع المبارك حقيقة يجعلني أزداد في التوصية والتأكيد على استمراريته. أوصيكم أيها الأحبة وأنتم ما بين أخ كريم وابن عزيز كريم النبيل، وكلكم ولله الحمد له ولله الحمد أثره في مسجده، وكثير منكم أعرفه أئمة مساجد، ما بين إمام جماعة وما بين إمام جمعة وجماعة، فكلكم في بلدانكم وفي قراكم وفي أحيائكم لكم دور في هذا الجانب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم دعاة خير وألفة ورحمة ومودة وإصلاح وتآلف وتعاطف، وأن يقمع بكم كل مفسد وكل باغي، وأن يظهركم على كل من أراد الشر بجميع أنواعه. أيها الإخوة، الله الله في استمراركم على هذا، وإنما هو من باب التذكير، وإلا أنتم عليه سائرون. فكم قد سمعت اللقاءات بينكم هنا مع أصحاب الفضيلة المشايخ الذين ذكرت بعضهم ممن هم في موسم حج هذا العام، وذلك يسر ولله الحمد، يسر كل من يحب هذه الدعوة ويتمنى لها الخير ويتمنى لها الظهور ويتمنى لها الانتشار، وهو رد ولله الحمد بواقع الحال والفعال كما يقال، ويغني شاهد الحال عن شاهد المقال، رد على أولئك المتخللة الذين يتخللون تخلل الباقرة بلسانها ويقولون كذبا وزورا وإفكا وفجورا، إن حال الدعوة في صامتة لا يصر، ألا قطع الله ألسنة الكذابين. ماذا بعد هذا الجمع المبارك؟ إذا لم يسر مثل هذا الجمع وهذا الاجتماع، فماذا الذي ما الذي يسر؟ نعم، لا يسر أهل الباطل، أما أهل الحق والهدى والدعوة إلى الخير والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الاتباع والبعد عن الابتداع والدعوة إلى الألفة والبعد عن تقطيع أواصر الناس أهل الخير أهل الدعوة، الدعوة إلى العلم والبعد عن التقليد، الدعوة إلى التأليف والبعد عن التناحر والتدابر والتقاطع. نعم، هؤلاء تغيظهم هذه المشاهد، هؤلاء يغيظهم مثل هذه اللقاءات. أما الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الألفة الذين يعذرون من أخطأ ويقومونه، والذين يسددون من قصر ويعينونه، والذين يعذرون الجاهل ويعلمونه، والذين يسترون على من هفى ويقومونه، هؤلاء يسرهم هذا. وأما الذين لا يسعون إلا إلى تقطيع أوصال السلفيين في كل مكان فهذا لا يسرهم. نعم الحال هذا لا يسرهم. أما أهل الخير الذين ذكرت أوصافهم فهذا يسرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، في هذه الأيام العشر، أن يوفقنا وإياكم لهذا. وهذا من أعظم الأدلة أيضا على الألفة والمحبة التي بيننا، وهذا من أعظم الأدلة أيضا التي يرد بها على الذين يقولون إن محمد بن هادي أخوكم المتحدث أمامكم فرق السلفيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب هؤلاء الصعافقة، والله ما حللت ببلد إلا واجتمع إخوانكم مثلكم ومحبوكم ممن أبلغتكم الآن سلام بعضهم في المدينة وفي الرياض ولله الحمد في الشرقية، في كل مكان أذهب إليه أجد هؤلاء يسألون عنكم، وإذا علموا بقدومي إليكم كلفوني وحملوني السلام إليكم في كل مكان، ويقولون محمد بن هادي يسعى إلى تفرقة السلفيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والله يعلم أنني أسعى إلى جمع كلمة السلفيين بقالي وفعالي وجاهي وحالي، وإن كان جاهي ضعيفا لكن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه إن علم الله مني ومنكم الصدق، فلا يحقرن أحدكم حاله ولا يحتقرن أحدكم نفسه فيقدم ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى هو المعين. والآن يقال مثل هذا، لو كنت ممن يدعو إلى التفرقة وتقطيع السلفيين ما اجتمع هؤلاء الناس في هذه المنطقة، في الرياض، في المدينة، في جدة، في الدمام، في كل مكان أذهب إليه ولله الحمد إخوانكم يجتمعون. وهكذا في الكلمات التي ألقيها عبر الإذاعات أسمع، بل يطلع أمامي حالة تسجيل مع هذه الأجهزة وأنا لا أعلم، لا أعرف هذه التقنيات، لكن يخبرني من يقوم عليها أنه معك 5000 كما يقولون إيش مستمع أو جهاز، لا أعرف، معك 1000، معك نحو ذلك. إذا كان هذه دعوة إلى الشر، دعوة إلى الفرقة، ما يمكن أن يأتيك إلا 2 أو 3 أو نحو ذلك. المهم أن الناس ولله الحمد يعرفون من هو محمد بن هادي وواقع حاله، هل هو داعية إلى الفرقة أو داعية إلى الألفة، داعية إلى الخير أو داعية إلى الشر، داعية إلى تجميع الناس على الحق والهدى، أم أنه داع إلى تجميع الناس على البدع والضلالات والتغاضي عن الباطل والأخطاء والجهل. ولله الحمد الأشياخ هذهم يعرفون، وكبار طلبة العلم في الدنيا كلها ولله الحمد يعرفون، طلاب العلم يعرفون، والعقلاء يعرفون. وهذا محمد بن هادي أمام الناس وقبل ذلك أمام الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، سيوردنا سبحانه وتعالى بين يديه وسنجتمع بين يديه جل وعلا، ويظهر يومئذ الكاذب ويظهر الصادق. فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل هذه اللقاءات، ويأتي منكم هذه الأعداد في كل منطقة يقال إن هذه الحال لا تسر، قبح الله الكاذبين، قبح الله الكاذبين. نعم لا تسر أهل التمزيق والفتن، أما أهل الخير والدعوة إلى الخير والألفة والتراحم والتلاحم فهذا يسرهم. ثم أنت أيها الكذاب أين أنت من صامتة؟ لا تأتيها ولا تراها، بل ولا تأتي إلى جازان ولا تراها، ولا تعرف أهلها ولا تجتمع بهم، أين أنت؟ ربما ما جئت في السنة يوم أن كنت تجيء، كما يقول العامة ما تأتي في السنة إلا حسنة إن جئت، فهذا من الكذب. كذبوا ورب الكعبة يكذبون ولا يستحيون، لأنهم يعلمون أنهم سيجدون خلف هذه الأجهزة من لا يعرف حقيقتهم ولا يعرف حالهم على الحقيقة، فربما اغتروا بهم وصدقوهم، وهم الله كذابون أفاكون يقولون الكذب ويرمون البراء، ومن رمى البراء بما ليس فيهم فهذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء أفاكون يضرون الدعوة ويشوهون سمعتها ويشوهون سمعة أهلها. قطاع كامل، منطقة جازان كلها، وصامطة خاصة، قلعة العلم الحصينة، منبع الدعوة الحصين، منطلق الدعوة الحصين القوي في هذه الآونة العصر المتأخر هذا الحاضر. ثم استمر على ذلك طلبة الشيخ القرعاوي الكبار حتى فارقوا هذه الدنيا، ومنهم من سميت وأبرزهم على الإطلاق الشيخان الفاضلان اللذان سمعتما الكلام عنهما رحمهم الله تعالى. فيراد لتلاميذهم هذا، وينعت تلاميذهم بأنهم حالهم لا تسر. ألا قبح الله الكذب وقبح الله الكذابين. فأوصيكم معشر الأحبة بالتلاحم والتعاطف والتراحم والتواصل والتآلف فيما بينكم، وأوصيكم بما أعلمه عنكم، أوصيكم بالازدياد منه، وهو البقاء في مساجدكم وجوامعكم وتعليم الناس وبث العلم والقيام بخلافة الشيخين رحمة الله تعالى عليهما، وقد كانوا في حياتهما يرسلونكم بذلك ويحثونكم على ذلك، ودربوكم من أول شبابكم، دربوكم على القيام بالتدريس والإلقاء والخطب والوعظ والمحاضرات، وما ذلك منهم إلا لأنهم يعلمون رحمة الله عليهما، لأنهما يعلمان أنهما سيغادران هذه الدنيا وينتظرون فيكم بعد الله الخلف الصالح. فالله الله في الاستمرار في التعليم والدروس اليومية والقراءة في الكتب النافعة في مساجدكم على الجماعات كل واحد في مسجده، والاستمرار فيما أنتم فيه من التعاون والتعاطف كما قلت لكم، والتآلف حال القيام بالأعمال الدعوية التي تستدعي الاجتماع فيما بينكم، الاجتماع الكبير كما هو الحال فيكم وبينكم عند حصول الدورة الكبرى، دورة الشيخ العلامة القرعاوي، وهكذا دورة الشيخ أحمد النجمي، وهكذا دورة الشيخ زيد، هذه الدورات الثلاث الكبار في هذه المنطقة، رأيت تعاطفكم فيها وتلاحمكم فيها وتآلفكم فيها، ورأيت كبار الشيوخ طلبت هذين الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. نعم، هذه الألفة العظيمة وهذا الانتظام العظيم يسر هذا الكذاب وهؤلاء الكذابين الأفاكين، لا ما يسرهم، نعم هذا يسوءهم، فلذلك كان عندهم لا يسر هذا الحال، حال الألفة والاجتماع لا تسر، أما حال التشرذم والتقطع فهو الذي يسر. فقبح الله الكذابين ودعاة الشر وقطع الله ألسنتهم. وهكذا الاستمرار في العمل معشر الأحبة وإن كان قليلا يورث الله سبحانه وتعالى صاحبه الأجر في الآخرة، ويورثه في هذه الحياة الأثر الطيب الحميد. فلا تحقروا أنفسكم معشر الأحبة، واستمروا بما أنتم فيه، فوالله لأن يخرج على يديك طالب واحد ينبغ ويبرز ويخلفك أنت أيضا فيما بعد، ويذكرك ويذكر بك الناس كما نحن نذكر الآن أشياخنا وأساتيذنا ووالدينا، والله ما كانوا مدرسين فقط، والله لقد كانوا لنا كالآباء، والذي نفسي بيده ما كانوا مدرسين، المدرس يدرسك وتخرج من عنده، فهؤلاء يدرسوننا ويدرسونا وربونا، وكانوا يتصلون بنا ويسألون عنا ويتعهدون أحوالنا، وإذا جئنا نشدون عن أخبارنا وسألون بالتفصيل. هؤلاء ما هم مدرسين فقط، مربين، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فكونوا معشر الأحبة وأنا واحد منكم، لنكن جميعا خلفا لهؤلاء لهذين العالمين الفاضلين للناس بمنزلة الوالد. فمن كان صغيرا فنحن له بمنزلة الوالد، ومن كان كبيرا وجب علينا احترامه ونحن له بمنزلة الأولاد، ومن كان مساويا وجب علينا توقيره واحترامه أيضا وإنزاله منزلته واعتباره بمنزلة الأخ المساوي. فلا ترفع منزلتك فوق الوالد، ولا تتكبر على أخيك، ولا تتجبر على ولدك، فلا ترفع نفسك في منزلة الوالد، ولا تتكبر على أخيك، ولا تتجبر على ولدك. هذه الأخلاق الجميلة الطيبة هي التي يحصل بها بإذن الله تبارك وتعالى المحبة والمودة بيني وبينكم وبين جميع طبقات المجتمع وأطياف المجتمع العامي والمتعلم والمتمكن في التعلم والشيخ الجليل والعالم النبيل. هذه الروح إذا سادت بيننا معشر الأحبة نفع الله سبحانه وتعالى بنا جميعا وجعل الكلمة مقبولة. وقبل ذلك الأصل في هذا هو الإخلاص لله جل وعلا، فإن من علم الله منه الإخلاص كتبه له القبول، ولو لا يهدي الله على يده إلا رجل واحد هذا من القبول، وقد لا يهتدي في بعض الأحيان أحد وهذا قليل جدا، والنبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، وهذا ليس دليل على أنه لا يعرف الدعوة، لكن هذا دليل على فساد المدعوين وإعراضهم. وأما القلة فكما قيل في نوح ما آمن معه إلا قليل، وهو أبو البشرية الثاني وقد مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. فالشاهد هذا هو الواجب علينا وعليكم معشر الأحبة، أن نكون دعاء إلى الله علماء حكماء رحماء، ما نتكلم إلا بعلم، ولا نتصرف إلا بالحكمة التي أشار الله إليها في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذه الحكمة والموعظة الحسنة هي التي ينفع الله جل وعلا بها. فالناس يا معشر الأحبة يجب أن نعلم أن الناس ليسوا عبيدا لنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما هم مستمعون وبعد ذلك ينقلبون إلى محبين، فيعودون بعد أن كانوا مستمعين يعودون محبين. فأنت إذا أحسنت الخطاب وألنت الجناب وتلطفت إلى الأحباب والأصحاب والذين يحضرون هذه المجالس فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك العاقبة الحميدة ويجعل لك النتيجة الطيبة وهي إقبال الناس عليك. وقلوب العباد إنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن، هو الذي يقبل بها، والعزة والرفعة والذلة والحط والضعة إنما هي بيد الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا بيد الله، إقبال الناس والإقبال بقلوبهم عليك هذا بيد الله، لكن له أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب الرحمة بالناس واللين لهم والتواضع وإظهار المحبة لهم والشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقال جل وعلا في هذه الآية لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فهذه الرحمة هي منة من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الداعية إلى الله جل وعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم، فلين الإنسان للناس يجعل الناس تقبل عليك، أما الفظاظة هذه تؤدي إلى الانفضاض، الفظاظة تؤدي إلى الانفضاض، انفضاض الناس عنك. فدين الإسلام بين الغالي والجافي، فلا إفراط ولا تفريط، هذا الواجب علينا معشر الأحبة. فاعف عنهم يعني من أخطأ منهم، من شعرت منه بالخطأ أو صدر منه الخطأ أو التقصير اعف عنه، التمس له العذر واستغفر لهم، أشعرهم بأنك تحبهم فتستغفر لهم. بل وأعظم من ذلك بعد الاستغفار شاورهم في الأمر حتى تنتزع ما في نفسه من بقية الوساوس، إن ظن أن في نفسك باقي شيء عليه يذهب إذا رآك تقربه وتضعه بمنزلة الصفي الذي تستشيره في أمورك، حينئذ يذهب ما في نفسه. هكذا تقوم الدعوة معشر الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلك طريق الخير ويتبع أئمة الهدى في هذا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله التوفيق.
شكر الله لك.
سبحانك اللهم وبحمدك. شيخ أسامة يخطب الشيخ أسامة والشيخ علي الجواري.
خلاص سم سم.
أقول دع الكلام للشيخ أسامة والشيخ علي.
الشيخ علي تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثم شكر الله للشيخ محمد لأبي أنس، شكر الله له هذه الكلمات الطيبات المباركات النيرات، ولو كان بجانبي ما تحدثت بهذا، لأني أعرفه لا يحب المدح، وأيضا قد نهي عن المدح في الوجه، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياه وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير الذين يصلي عليهم الله تبارك وتعالى وأهل السماوات وأهل الأراضين وحتى النملة وحتى الحوت يصلون على معلمين الناس الخير، فلنكن من هؤلاء. وأما الدعوة في صامطة فلله الحمد والمنة، وهذا المكتب أمامكم مكتب التعاون، هنا دروس قائمة بفضل من الله تبارك وتعالى ومنا منه سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم، دروس قائمة ودورات كذلك، وهذا من فضل الله علينا. ثم إن هذا كان هذا الأمر من وصايا الشيخين رحمهما الله رحمة الأبرار، الشيخ أحمد والشيخ زيد، كانا يوصيان بالدروس، ووالله الذي لا إله إلا هو كان من وصايا والدي رحمه الله تبارك وتعالى فتح الكتاب والمتن في المسجد حتى ولو تقرأ عليهم متن الكتاب فقط. يقول يبدأ الإنسان بمثل هذا، ثم إنه يتدرج بفضل من الله تبارك وتعالى، وإذا علم الله منه صدق النية فتح الله عليه، فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا. يبدأ ولو بشيء يسير، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه. وكذلك المتون مشروحة بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن عند قراءة المتن يعتاد الإنسان ويتقوى، بل إنه نفسه يستحيي من نفسه ألا يلم بما يقرأ، فيذهب ويبحث ويكون فاتحة خير له، فلا نستحي من مثل هذا الأمر. وعلينا، تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا أن نهتم بهذا الأمر، سامحني يا شيخ، الله يبارك فيك. علينا أن نهتم بمثل هذا الأمر ومثل هذه الوصايا. قلت لكم والله وصاني بها والدي رحمه الله أن تفتح المتن ولو الشيء اليسير على جماعة المسجد وتقرأ عليهم هذا المتن، فيوما بعد يوم يتقوى الإنسان، وخاصة إذا علم الله منه صدق النية، وعلم أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن بيته وأهل بيته وعن المجتمع وعن المسلمين، يفتح الله عليه تبارك وتعالى. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. أمر آخر، ولا أريد أن أطيل كأن الشيخ مستعجل، والدي رحمه الله ذات مرة رآني رجل أصلحنا الله وإياه أخاطب آخر قد وقع في معضلة في بدعة، فكنا نتحدث أنا وهو في السيارة، قد كان والدي قال لي إذا وجدت هذا فناصحه، قل له يتق الله، وعلى ما معي قلت له اتق الله كما قال والدي ووصاني به. فرآني ذلكم الآخر فأرسل لي رسالة طويلة عريضة مفادها أعطيكم في جملتين، قال لي والله لا أخرجنك من السلفية ولا كرامة، هذه الجملة الأولى، والله لن يشفع لك أبوك ولا مكانته، هذه الجملة الثانية. تعرفون كنت أنا في يعني مقبل يعني شابا مندفعا، لكن ألهمني الله تبارك وتعالى أن أذهب فأستشير والدي رحمه الله تبارك وتعالى. فقرأت عليه الرسالة مطولة فضحك رحمه الله تبارك وتعالى وطلب مني أول ما طلب قال لي امسح الرسالة، فما كان مني إلا أن مسحت الرسالة. ثم قال لي يا ابني يتأنى الإنسان فإنه يصادف أمثال هؤلاء كثير إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذكرني بما صادف أنبياء الله ورسله، كان الواحد منهم يضرب حتى يدمى وجهه عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن يكون لنا قدوة. أنا كنت مستعجلا أريد أن أناقش وكذا وكذا وكيف تخرجني، لكن لما سمعت هذه الكلمات المباركات من الوالد الحمد لله، وعرفت أني إن لم أستشره أقع في الخطأ. الذي أريده أن تكون بيننا الاستشارة دائما، المشاورة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أبو الهيثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا خادم لك؟ فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، فقال فإذا جاء سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فقدم عليه، جاء برأسين عبدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر من شئت منهما. فقال يا رسول الله اختر لي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته البارحة يصلي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صدق هذا الرجل، إني رأيته البارحة يصلي ووصاه به خيرا. فعندما تكون أنت مع إخوانك تستشيرهم، تستشير أهل العلم كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى، وشاور وإن كنت من أهل المشورات، شاور ما يمنع ذلك، بل تقوى آراءك وتقوى ما تراه لأنك تأخذ من أخي كذا ومن الثاني كذا، وأيضا هذا يزرع المودة والألفة بيننا عندما تعود إلى أخي حتى ولو كان أصغر منك سنا، ولو كان أقل منك علما، ما يمنع أن تستشيره. ثم أمر آخر وهو ورد، سامحني يا شيخ الله يبارك فيك، وهو ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. عندما تتأنى في الأمور تصلح مع المشاورة، تستشير ولا تستعجل. وفي حديث أنس الذي رواه أبو يعلى وحسنه الألباني أن التأني من الله والعجلة من الشيطان. فعندما تتأنى في الأمور وتستشير إخوانك وتعرض عليهم المسألة وما عرض لك والمعضلة التي تواجهها، فأنت تكون على خير وفي نور، لأنك مع إخوانك، المرء بإخوانه يكثر ويقوى بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا والله مما كنت أسمعه من والدي رحمه الله تبارك وتعالى، أن يكون التعاون دائما والتشاور، التعاون على البر والتقوى. لا أقول لكم نتعاون على شر أو نتكاتف على كذا، لا، نعوذ بالله من ذلك، إنما يكون كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى، تصلح الأمور. والدعوة كذلك تنتشر بأسلوب حكيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي أخرجني إلى هذا الكلام أن دروس أهل صامطة فضل من الله تبارك وتعالى علينا قائمة، لله الحمد والمنة، ونسأل الله المزيد من فضله. آمين 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 جميعا. الشيخ محمد الصغير عكور الحمد لله دروسه قائمة كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى، كذلك الشيخ عبد الله النجمي دروسه قائمة في مسجده وهنا عندنا، له كل أربعاء في الأفنان وفي الدرر، فضل من الله. الشيخ محمد صغير عكور عنده في الموطأ والمنتقى كل اثنين، فضل من الله. كذلك يوم السبت عندنا مركز من بعد العصر إلى بعد العشاء يدرس فيه التفسير ويدرس فيه العقيدة الواسطية، وقد انتهى من كتاب التوحيد بفضل من الله تبارك وتعالى، ويدرس فيه بعد المغرب كذلك الآن في المنة فضل من الله تبارك وتعالى، انتهى الشيخ محمد بن زيد من شرح السنة للبربهاري فضل من الله تبارك وتعالى علينا، فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وندعو كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم شيئا أن يعمل به قبل أن يسأل يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، وعن علمه ماذا عمل فيه. فعلينا أن نتنبه، لأنه لا بد أن نعد لهذا السؤال جوابا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لو أن تعلم جماعة مسجدك ركن من أركان الصلاة الفاتحة ثم تشرع معهم في أركان الصلاة، والحمد لله مبثوثة الشروع، فضل من الله علينا، لا نقول في شح في الكتب أو في، الحمد لله كل شيء متوفر، إنما نستعين بالله تبارك وتعالى ونسلك هذا الدرب الذي يحبه الله تبارك وتعالى، بل هو الدرب الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحنا، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خير، شكر الله لكم.
أما الدعوة يا شيخ صامتة فهي والله قائمة، ومن أفضل المكاتب المكتب التعاوني في صامتة على مستوى المنطقة والله الحمد،
الحمد لله.
في الدورات وفي إقامة المحاضرات العلمية التي يقيمها علماء، ما شاء الله علماء في هذه المحافظة، الله يبارك فيك، والله الحمد، ومستمرة والله الحمد، بإشراف من الشيخ محمد بن صغير عكور، الشيخ محمد بن زيد، والشيخ عبد الله نجمي، والشيخ حسن إبراهيم دغري، جزاهم الله خيرا جميعا. وأما محبة طلاب العلم الشيخ محمد بن هادي فهي معروفة والله الحمد في محافظة الصامتة وفي جميع المحافظات، وكان حينما يطلق الشيخ محمد بن هادي عرفنا السلفية، عرفنا بأن الزائر شخص سلفي، فكان يستعد له الوالد استعداد إذا علم بأنه الشيخ محمد بن هادي هيزورنا، يقوم على رؤوسنا بالقهوة والشاي، يدخل إلى المطبخ ويدخل إلى حتى يعد للشيخ محمد بن هادي هذه الضيافة، لأنه يحبه ويجله ويعرف بأنه من 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 دعاة السلفية والله الحمد. حفظك الله يا شيخ وأعانك، وجزاك الله عنا خير الجزاء على هذه الزيارة، ويشهد الله بأننا نحبك في الله يا شيخ، جزاكم الله خير.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، هذا أخي الشيخ أسامة، والشيخ زيد والدي رحمه الله وغفر له، والحمد لله هذا لقائي أنا وأنتم دليل على المحبة بيننا والتآلف بيننا، وكلمة أخي الشيخ علي في المشورة هذا باب عظيم وباب مهم، ونحن قد أشرنا إليه، فبما رحمة من الله. والشاعر يقول: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي هي الريش الصغير الذي لا يرى أسفل الجناح، لو لم تكن هذه الريشات الصغيرة في أسفل الجناح ما تقوى الريش الكبير لأنها تشده. فهكذا المشورة إذا كانت حتى ممن هو أصغر منك لكن له معرفة وله علم في هذا الباب أنت تستشيره، وليست هذه المشورة منك له غضاضة عليك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وكما قلت لكم هذا اللقاء العظيم بيننا أعظم جواب على الخراصين الكذابين الذين يقولون أن وضع الدعوة في صامتة لا يسر، وفي منطقة جازان كذلك ولله الحمد، وأشياخ هذه الدعوة المباركة في منطقة جازان جميعا من شمالها إلى جنوبها يسر ولله الحمد، يسر كل محب إلا هذا الشاذ المنكر الذي قد قطع الله سبحانه وتعالى نكارة خبره بالواقع المشاهد المحسوس، وأنتم ولله الحمد تسمعون. هل هذا الكلام صحيح؟ أنشدكم الله والإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟ فنسأل الله العافية والسلامة. ومر القلوب لا نستطيع فيهم شيئا، لكن ندعو الله بإحدى دعوتين: إن علم فيهم خيرا يهديهم، وإن علم أنهم شر أن يقطع دابرهم عنا وعن المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن بعض الناس أنه يذبح لغير الله في مناصب أو مناسبات، وأنهم ما أن يفرغوا من الذبح ينزل المطر من الله عليهم، فيقول الله يعطيهم على قدر نياتهم. لا، هذا شرك، ولكن الله يبتليهم، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا، فيظنون أنه بسبب شركهم فيستمرون في طغيانهم يعمهون. وإلا هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه شرك، الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من الاستدراج، لا من إجابة الدعاء ولا من التحسين لفعلهم أو الإقرار لفعلهم، وإنما هذا من الاستدراج، كما قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم، فجزاه الله خيرا. الشاهد أن أمر التوحيد، جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم على التنبيه، أن أمر التوحيد أمر عظيم، وهذا السؤال ينم عن وجود مثل هذه الظواهر ولو في بعض الأحيان أو في بعض الجهات، ولو في بعض الجهات التي قد تغيب عني وعنكم ولا تغيب عن اثنين أو ثلاثة، فهذا يدل على وجود الشرك، وأن الشرك أهله إذا رأوا ضعف أهل التوحيد أو تغافلهم أو تقصيرهم في منطقة ما يظهرون. وهذا يوجب علينا معشر الأحبة أن نقوم بحق الله جل وعلا في هذا الجانب، فما من دعوة تقوم وتهمل أو تقصر في جانب التوحيد إلا وكتب عليها الفشل وعدم النجاح، وإن كثر أتباعها لا يكتب الله سبحانه وتعالى لها الظهور، فنهايتها إلى الانقطاع وإلى الانتهاء. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لب دعوتهم والتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالواجب أن يكون الاعتناء بأمر العقيدة، بأمر التوحيد، توحيد العبادة في مقدمة دعوتنا للناس، معشر الناس. فإن كان الناس الذين نحن فيهم أهل علم به نزيدهم قوة إلى قوتهم ونذكرهم، وإن كان عندهم جهل به علمناهم، كانت دعوتنا لهم تعليما. وإن كانت عندهم في هذا الجانب نواقص كانت دعوتنا لهم استكمالا لما عندهم من النقص، فيعلمون فيما ينقصهم في هذا الباب. المهم أنه لا يغفل أمر التوحيد معشر الأحبة، ولا يمكن أن تظهر مثل هذه الحوادث إلا إذا ضعفنا زمانا أو مكانا أو أفرادا في دعوة الناس وتذكيرهم في هذا الجانب. هذا يسأل: ما حكم تكرار الحاج للعمرة إذا أحرم بنسك التمتع؟ فبعضهم بين العمرة والحج يأتي بأكثر من عمرة. هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لا نعلم أن هذا الأمر الذي يسأل عنه السائل قد حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل ونقل لنا الاعتمار الذي حصل بين يديه في حجه، ولو كان حصل الاعتمار على هذا النحو لنقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في حجه قارنا، فطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر، وبقي على إحرامه حتى جاء يوم العيد، ذهب إلى منى عرفات فمزدلفة فمنى فالبيت، وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بأن يحلوا بعمرة، فوقع في أنفسهم، فعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فأحلوا رضي الله عنهم بعمرة، وبعد أن طافوا وسعوا تحللوا الحل الكامل، حل لهم كل شيء حتى النساء، وبقوا على هذا ولم يحفظ بل لم ينقل أن أحدا منهم خرج وجاء بعمرة، لا قبل أن يطلعوا إلى منى يوم التروية ولا بعد، ولم ينقل إلا حادثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث وفدت على البيت وقد حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فصار ما صار وأكملت حجها. فبعد الحج قبل النفر والصدر قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها قد دخلت عمرتها في حجها وأنه حصل لها ذلك كاملا، لكنها لم تطب نفسها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها فأمر أخاها أن يعمرها، خرج بها أخوه عبد الرحمن إلى التنعيم الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة، وهو التنعيم، وإنما خرج بها إليه لأنه أقرب نقطة من الحل إلى الحرم إلى مكة، فخرج بها إلى هذا المكان، وإلا جميع مناطق الحل لك أن تحرم منها بالعمرة، لكن هذا أقرب نقطة للحل، والناس دائما تحب القريب اليسير، فذهب بها إلى هذا المكان الذي صلب فيه خبيب ابن عدي رضي الله عنه، لأنه خارج الحرم، قريش صلبوه فيه لأنه خارج الحرم، فذهبت من هناك وأحرمت، ثم عادت واعتمرت، وبعد أن فرغت كان معها أخوها، ومع ذلك لم ينقل أنه اعتمر عن نفسه، وهذا أبلغ، وإلا كان باستطاعته يقول: أنا مرافق وليش يفوت علي الخير، ليش يفوت علي الخير؟ قال: أنا أجيب عمرة مع أختي. لكنه لم ينقل أنه اعتمر، هذا الذي نعلمه. واعتمرت عائشة رضي الله عنها ثم نفر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة بعد الحج إذا كان هؤلاء يعني لا يريدون الهدي، لا يريدون الهدي، فليعتمروا في سفر آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأنساك إفراد وتمتع وقران، ولعل بعضهم قد اعتمر فيكفيه ذلك، يكفيه ذلك. وإذا كان لا يستطيع في الهدي فالله جل وعلا قد أوجد له البديل وهو الصيام، فكان ينبغي له أن يأخذ بشرع الله جل وعلا ويخرج من مخالفة الهدي النبوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بل قد قيل في هؤلاء الذين يكررون العمرة كما قال طاووس وغيره، لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، يعني على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. كان شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، سأقص لكم قصة فيها طرفة والمراد منها التمسك بالسنة. كنت سنة من السنين معه وذكرت له هذا السؤال، نفس هذا السؤال، تكرار العمرة بعد إيش؟ بعد الفراغ من النسك يذهب ويأتي بعمرة، فما تقولون يا شيخ؟ قال بيد ورقة هكذا وهو يفركها، قال ننظر، إذا جاءه ما جاء عائشة أفتيناه، يعني نطيب خاطره إذا كان حصل له كما حصل لعائشة، كما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر عائشة رضي الله عنها. إيش معناه؟ معناه اسلك ما سلكه عموم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إما أن تهدي وإما أن تصوم ويحصل لك الأجر وتكون على السنة تماما. ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا يقول: ما حكم من لم يحج وهو مستطيع؟ إذا كان كذلك فإن والله نخاف عليه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في هذا، فيجب على هذا الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لم يضع الحج عن أحد إلا بهذا الشرط، عدم الاستطاعة. فإذا كان مستطيعا ولم يتعجل أثم، إذا كان مستطيعا خاليا من الموانع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج والعمرة، لأنه يعرض العارض للإنسان، يعرض التعب، يعرض المرض، يعرض الفقر، الموت. فيجب على العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإذا توافرت شروط الاستطاعة كاملة فيه ولم يحج فهذا يأثم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم
حياكم.
الذي طاف وسعى للعمرة متمتع أول شيء، صح ولا لا؟ خلاص ما عاد متمتع، التمتع قد انتهت عمرته، الآن ما عليه شيء، بقي عليه إيش؟ بقي عليه طواف الحج بعد طواف الإفاضة، شفت ولا لا؟ بعد طواف الإفاضة. أما الآن فهو حل، لكن السنة في حقه أن يكون طوافه بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. فإن طاف طوافا مسنونا شفت ولا لا؟ لكنه هو في نسكه. نعم، يعني المفرد ليس عليه طواف، صح ولا لا؟ فلو طاف هذا الطواف سنة وهو في الإحرام، تمام، جاز له أن يضم إليه إيش؟ أن يضم إليه السعي مقدما سعي الحج. أما الذي ليس في حالة إحرام الآن ما عاد له، فطاف طوافا مسنونا أحرم بالحج، وطاف طوافا مسنونا له أن يقدم السعي، يصح. نعم التكبير بعد الصلوات هذه الأيام ليس بسنة بل هو محدث، إنما التكبير مطلق في جميع الأوقات، أما بعد الصلوات هذا في أيام التشريق. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، عبده ورسوله محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه الكرام الميامين، وفي مقدمهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحب أجمعين، ورضي الله عن التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرنا أيها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق ليلة السابع من ذي الحجة عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذا المكان الذي اعتدنا اللقاء فيه، فليس ذلك بغريب، حيث قد اعتدنا اللقاء والاجتماع فيه من أيام والدينا وشيخينا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمة الله عليهما جميعا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة من هذه العشر المباركة أن يجزيهما عني وعنكم وعن أبناء هذه المنطقة ومنطقة جازان وأبناء المسلمين بل والمسلمين في العالم أجمع، مدى ما بلغ صوتهما وعلمهما وقد بلغ مغرب الشمس ومشرقها، أن يجزيهما عن الجميع خير الجزاء، وأن يرفع في الجنة درجاتهما، وأن يعلي منزلتهما، وأن ينظر فيها وجهيهما. أقول اعتدنا أن نلتقي في هذا المجلس في حياتهما، وإن من نعمة الله العظيمة علي وعليكم وعلى إخوتي ممن لم يحضروا معنا هذه الليلة وهم غائبون في الحج، وفي مقدمهم أخينا الأكبر شيخ محمد عكور، وهكذا أخونا الأكبر شيخ محمد بن زيد، هكذا أخونا الشيخ عبد الله النجمي، وغيرهم ممن لا أستطيع عدهم، وإنما عددت هؤلاء لأنهم معنا في هذه البلدة، وفقهم الله جميعا. أقول إننا دائما وأبدا نلتقي، ولم يزل هذا اللقاء بيننا وبينكم جميعا متواصل ومستمر بحضور من ذكرت ممن ذهبوا إلى الحج، وفي غيابهم مع وجود من يخلفهم ولله الحمد كأخينا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وأخينا فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي، وإخواني المشايخ الذين لا يمكن أن أعدد أسماءهم في هذا اللقاء وأنتم ترونهم في هذه المنطقة. هذا الاجتماع يسر الخاطر ويسعد النفس ويشرح الصدر ويبهج القلب ويسر الصديق ويغيظ العدو. فأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يديم علينا وعليكم الألفة والمحبة والاجتماع والتراحم والتلاحم والتعاطف والتزاور والتآلف فيما بيننا معشر الأحبة. ها نحن نلتقي ولم يكن الإخبار باللقاء إلا من ساعتين، فجاء هذا الجمع الكبير وجاءت هذه الوجوه التي نحسبها هي خيرة الوجوه وخلاصة هذه المنطقة، وإن كان قد تخلف من ذكرنا عذره، وهم لا يقلون بل هم أكابر الموجودين جزاهم الله عني وعنكم خيرا. أقول نلتقي دائما، فهذا يسعد كل محب ويسر الصديق ويغيظ المتربص بهذه الدعوة. ومدرسة الشيخين التي هي مدرسة شيخهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليهم، والتي هي امتداد مدرسة شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب، والتي هي امتداد مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، والتي هي امتداد مدرسة الإمام أحمد وأئمة الحديث، والتي هي امتداد مدرسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم على طريقهم سائرون في الاعتقاد وفي المنهج والسلوك والأخلاق والآداب وفي الفروع والأحكام، يقدمون الدليل ويرفعون الرأس به ويحاربون التقليد الجامد ومخالفة الأدلة. دعوتهم قامت على هذا، فكتب الله لها الزيوع والانتشار، لأنها دعوة أئمة الحديث رحمهم الله تعالى منذ القدم، فلا تزال هي في علو، ومن رفع رأسه بها فهو في علو، ومن قام عليها فهو في علو، ومن استقام عليها فهو في علو، ومن خالفه فهو في سفال مهما كان أمره. أيها الإخوة، إن هذا الجمع المبارك حقيقة يجعلني أزداد في التوصية والتأكيد على استمراريته. أوصيكم أيها الأحبة وأنتم ما بين أخ كريم وابن عزيز كريم النبيل، وكلكم ولله الحمد له ولله الحمد أثره في مسجده، وكثير منكم أعرفه أئمة مساجد ما بين إمام جماعة وما بين إمام جمعة وجماعة، فكلكم في بلدانكم وفي قراكم وفي أحيائكم لكم دور في هذا الجانب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعلكم دعاة خير وألفة ورحمة ومودة وإصلاح وتآلف وتعاطف، وأن يقمع بكم كل مفسد وكل باغي، وأن يظهركم على كل من أراد الشر بجميع أنواعه. أيها الإخوة، الله الله في استمراركم على هذا، وإنما هو من باب التذكير، وإلا أنتم عليه سائرون. فكم قد سمعت اللقاءات بينكم هنا مع أصحاب الفضيلة المشايخ الذين ذكرت بعضهم ممن هم في موسم حج هذا العام، وذلك يسر ولله الحمد، يسر كل من يحب هذه الدعوة ويتمنى لها الخير ويتمنى لها الظهور ويتمنى لها الانتشار، وهو رد ولله الحمد بواقع الحال والفعال كما يقال، ويغني شاهد الحال عن شاهد المقال، رد على أولئك المتخللة الذين يتخللون تخلل الباقرة بلسانها ويقولون كذبا وزورا وإفكا وفجورا، إن حال الدعوة في صامتة لا يصر، ألا قطع الله ألسنة الكذابين. ماذا بعد هذا الجمع المبارك؟ إذا لم يسر مثل هذا الجمع وهذا الاجتماع، فماذا الذي ما الذي يسر؟ نعم، لا يسر أهل الباطل، أما أهل الحق والهدى والدعوة إلى الخير والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الاتباع والبعد عن الابتداع والدعوة إلى الألفة والبعد عن تقطيع أواصر الناس، أهل الخير أهل الدعوة، الدعوة إلى العلم والبعد عن التقليد، الدعوة إلى التأليف والبعد عن التناحر والتدابر والتقاطع. نعم، هؤلاء تغيظهم هذه المشاهد، هؤلاء يغيظهم مثل هذه اللقاءات. أما الدعاة إلى الخير والدعاة إلى الألفة الذين يعذرون من أخطأ ويقومونه، والذين يسددون من قصر ويعينونه، والذين يعذرون الجاهل ويعلمونه، والذين يسترون على من هفى ويقومونه، هؤلاء يسرهم هذا. وأما الذين لا يسعون إلا إلى تقطيع أوصال السلفيين في كل مكان فهذا لا يسرهم. نعم الحال هذا لا يسرهم. أما أهل الخير الذين ذكرت أوصافهم فهذا يسرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، في هذه الأيام العشر، أن يوفقنا وإياكم لهذا. وهذا من أعظم الأدلة أيضا على الألفة والمحبة التي بيننا، وهذا من أعظم الأدلة أيضا التي يرد بها على الذين يقولون إن محمد بن هادي أخوكم المتحدث أمامكم فرق السلفيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب هؤلاء الصعافقة، والله ما حللت ببلد إلا واجتمع إخوانكم مثلكم ومحبوكم ممن أبلغتكم الآن سلام بعضهم في المدينة وفي الرياض ولله الحمد في الشرقية في كل مكان نذهب إليه أجد هؤلاء يسألون عنكم، وإذا علموا بقدومي إليكم كلفوني وحملوني السلام إليكم في كل مكان، ويقولون محمد بن هادي يسعى إلى تفرقة السلفيين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والله يعلم أنني أسعى إلى جمع كلمة السلفيين بقالي وفعالي وجاهي وحالي، وإن كان جاهي ضعيفا لكن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، إن علم الله مني ومنكم الصدق فلا يحقرن أحدكم حاله ولا يحتقرن أحدكم نفسه فيقدم ما يستطيع، والله سبحانه وتعالى هو المعين. والآن يقال مثل هذا، لو كنت ممن يدعو إلى التفرقة وتقطيع السلفيين ما اجتمع هؤلاء الناس في هذه المنطقة، في الرياض، في المدينة، في جدة، في الدمام، في كل مكان أذهب إليه ولله الحمد إخوانكم يجتمعون. وهكذا في الكلمات التي ألقيها عبر الإذاعات أسمع، بل يطلع أمامي حالة تسجيل مع هذه الأجهزة وأنا لا أعلم، لا أعرف هذه التقنيات، لكن يخبرني من يقوم عليها أنه معك 5000 كما يقولون إيش مستمع أو جهاز، لا أعرف، معك 1000، معك نحو ذلك. إذا كان هذه دعوة إلى الشر، دعوة إلى الفرقة، ما يمكن أن يأتيك إلا 2 أو 3 أو نحو ذلك. المهم أن الناس ولله الحمد يعرفون من هو محمد بن هادي وواقع حاله، هل هو داعية إلى الفرقة أو داعية إلى الألفة، داعية إلى الخير أو داعية إلى الشر، داعية إلى تجميع الناس على الحق والهدى أم أنه داع إلى تجميع الناس على البدع والضلالات والتغاضي عن الباطل والأخطاء والجهل. ولله الحمد الأشياخ هذهم يعرفون، وكبار طلبة العلم في الدنيا كلها ولله الحمد يعرفون، طلاب العلم يعرفون، والعقلاء يعرفون. وهذا محمد بن هادي أمام الناس وقبل ذلك أمام الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية، سيوردنا سبحانه وتعالى بين يديه وسنجتمع بين يديه جل وعلا، ويظهر يومئذ الكاذب ويظهر الصادق. فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل هذه اللقاءات، ويأتي منكم هذه الأعداد في كل منطقة يقال إن هذه الحال لا تسر، قبح الله الكاذبين، قبح الله الكاذبين. نعم لا تسر أهل التمزيق والفتن، أما أهل الخير والدعوة إلى الخير والألفة والتراحم والتلاحم فهذا يسرهم. ثم أنت أيها الكذاب أين أنت من صامتة لا تأتيها ولا تراها، بل ولا تأتي إلى جازان ولا تراها، ولا تعرف أهلها ولا تجتمع بهم، أين أنت؟ ربما ما جئت في السنة يوم أن كنت تجيء، كما يقول العامة ما تأتي في السنة إلا حسنة إن جئت، فهذا من الكذب. كذبوا ورب الكعبة يكذبون ولا يستحيون، لأنهم يعلمون أنهم سيجدون خلف هذه الأجهزة من لا يعرف حقيقتهم ولا يعرف حالهم على الحقيقة، فربما اغتروا بهم وصدقوهم، وهم والله كذابون أفاكون يقولون الكذب ويرمون البراء ومن رمى البراء بما ليس فيهم فهذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هؤلاء أفاكون يضرون الدعوة ويشوهون سمعتها ويشوهون سمعة أهلها. قطاع كامل، منطقة جازان كلها وصامتة خاصة، قلعة العلم الحصينة، منبع الدعوة الحصين، منطلق الدعوة الحصين القوي في هذه الآونة العصر المتأخر هذا الحاضر. ثم استمر على ذلك طلبة الشيخ القرعاوي الكبار حتى فارقوا هذه الدنيا، ومنهم من سميت وأبرزهم على الإطلاق الشيخان الفاضلان اللذان سمعتما الكلام عنهما رحمهم الله تعالى. فيراد لتلاميذهم هذا وينعى تلاميذهم بأنهم حالهم لا تسر. ألا قبح الله الكذب وقبح الله الكذابين. فأوصيكم معشر الأحبة بالتلاحم والتعاطف والتراحم والتواصل والتآلف فيما بينكم، وأوصيكم بما أعلمه عنكم، أوصيكم بالازدياد منه، وهو البقاء في مساجدكم وجوامعكم وتعليم الناس وبث العلم والقيام بخلافة الشيخين رحمة الله تعالى عليهما، وقد كانوا في حياتهما يرسلونكم بذلك ويحثونكم على ذلك، ودربوكم من أول شبابكم، دربوكم على القيام بالتدريس والإلقاء والخطب والوعظ والمحاضرات، وما ذلك منهم إلا لأنهم يعلمون رحمة الله عليهما، لأنهما يعلمان أنهما سيغادران هذه الدنيا وينتظرون فيكم بعد الله الخلف الصالح. فالله الله في الاستمرار في التعليم والدروس اليومية والقراءة في الكتب النافعة في مساجدكم على الجماعات كل واحد في مسجده، والاستمرار فيما أنتم فيه من التعاون والتعاطف كما قلت لكم والتآلف حال القيام بالأعمال الدعوية التي تستدعي الاجتماع فيما بينكم الاجتماع الكبير، كما هو الحال فيكم وبينكم عند حصول الدورة الكبرى دورة الشيخ العلامة القرعاوي، وهكذا دورة الشيخ أحمد النجمي، وهكذا دورة الشيخ زيد، هذه الدورات الثلاث الكبار في هذه المنطقة رأيت تعاطفكم فيها وتلاحمكم فيها وتآلفكم فيها، ورأيت كبار الشيوخ طلبة هذين الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. نعم، هذه الألفة العظيمة وهذا الانتظام العظيم يسر هذا الكذاب وهؤلاء الكذابين الأفاكين، لا ما يسرهم، نعم هذا يسوءهم، فلذلك كان عندهم لا يسر هذا الحال، حال الألفة والاجتماع لا تسر، أما حال التشرذم والتقطع فهو الذي يسر. فقبح الله الكذابين ودعاة الشر وقطع الله ألسنتهم. وهكذا الاستمرار في العمل معشر الأحبة وإن كان قليلا يورث الله سبحانه وتعالى صاحبه الأجر في الآخرة ويورثه في هذه الحياة الأثر الطيب الحميد. فلا تحقروا أنفسكم معشر الأحبة واستمروا بما أنتم فيه، فوالله لأن يخرج على يديك طالب واحد ينبغ ويبرز ويخلفك أنت أيضا فيما بعد ويذكرك ويذكر بك الناس كما نحن نذكر الآن أشياخنا وأساتيذنا ووالدينا، والله ما كانوا مدرسين فقط، والله لقد كانوا لنا كالآباء، والذي نفسي بيده ما كانوا مدرسين، المدرس يدرسك وتخرج من عنده، فهؤلاء يدرسوننا ويدرسونا وربونا وكانوا يتصلون بنا ويسألون عنا ويتعهدون أحوالنا، وإذا جئنا نشدون عن أخبارنا وسألون بالتفصيل. هؤلاء ما هم مدرسين فقط، مربين، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فكونوا معشر الأحبة وأنا واحد منكم، لنكن جميعا خلفا لهؤلاء لهذين العالمين الفاضلين للناس بمنزلة الوالد. فمن كان صغيرا فنحن له بمنزلة الوالد، ومن كان كبيرا وجب علينا احترامه ونحن له بمنزلة الأولاد، ومن كان مساويا وجب علينا توقيره واحترامه أيضا وإنزاله منزلته واعتباره بمنزلة الأخ المساوي. فلا ترفع منزلتك فوق الوالد، ولا تتكبر على أخيك، ولا تتجبر على ولدك، فلا ترفع نفسك في منزلة الوالد، ولا تتكبر على أخيك، ولا تتجبر على ولدك. هذه الأخلاق الجميلة الطيبة هي التي يحصل بها بإذن الله تبارك وتعالى المحبة والمودة بيني وبينكم وبين جميع طبقات المجتمع وأطياف المجتمع، العامي والمتعلم والمتمكن في التعلم والشيخ الجليل والعالم النبيل. هذه الروح إذا سادت بيننا معشر الأحبة نفع الله سبحانه وتعالى بنا جميعا وجعل الكلمة مقبولة. وقبل ذلك الأصل في هذا هو الإخلاص لله جل وعلا، فإن من علم الله منه الإخلاص كتبه له القبول، ولو لا يهدي الله على يده إلا رجل واحد هذا من القبول، وقد لا يهتدي في بعض الأحيان أحد وهذا قليل جدا، والنبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، وهذا ليس دليل على أنه لا يعرف الدعوة، لكن هذا دليل على فساد المدعوين وإعراضهم. وأما القلة فكما قيل في نوح ما آمن معه إلا قليل وهو أبو البشرية الثاني، وقد مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. فالشاهد هذا هو الواجب علينا وعليكم معشر الأحبة، أن نكون دعاة إلى الله، علماء حكماء رحماء، ما نتكلم إلا بعلم، ولا نتصرف إلا بالحكمة التي أشار الله إليها في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذه الحكمة والموعظة الحسنة هي التي ينفع الله جل وعلا بها. فالناس يا معشر الأحبة يجب أن نعلم أن الناس ليسوا عبيدا لنا ولا لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما هم مستمعون وبعد ذلك ينقلبون إلى محبين، فيعودون بعد أن كانوا مستمعين يعودون محبين. فأنت إذا أحسنت الخطاب وألنت الجناب وتلطفت إلى الأحباب والأصحاب والذين يحضرون هذه المجالس فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك العاقبة الحميدة ويجعل لك النتيجة الطيبة وهي إقبال الناس عليك. وقلوب العباد إنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن، هو الذي يقبل بها، والعزة والرفعة والذلة والحط والضعة إنما هي بيد الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا بيد الله، إقبال الناس والإقبال بقلوب عليك هذا بيد الله، لكن له أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب الرحمة بالناس واللين لهم والتواضع وإظهار المحبة لهم والشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقال جل وعلا في هذه الآية لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فهذه الرحمة هي منة من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الداعية إلى الله جل وعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم، فلين الإنسان للناس يجعل الناس تقبل عليك. أما الفظاظة هذه تؤدي إلى الانفضاض، الفظاظة تؤدي إلى الانفضاض، انفضاض الناس عنك. فدين الإسلام بين الغالي والجافي، فلا إفراط ولا تفريط، هذا الواجب علينا معشر الأحبة. فاعف عنهم يعني من أخطأ منهم، من شعرت منه بالخطأ أو صدر منه الخطأ أو التقصير اعف عنه، التمس له العذر واستغفر لهم، أشعرهم بأنك تحبهم فتستغفر لهم. بل وأعظم من ذلك بعد الاستغفار شاورهم في الأمر حتى تنتزع ما في نفسه من بقية الوساوس، إن ظن أن في نفسك باقي شيء عليه يذهب إذا رآك تقربه وتضعه بمنزلة الصفي الذي تستشيره في أمورك، حينئذ يذهب ما في نفسه. هكذا تقوم الدعوة معشر الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسلك طريق الخير ويتبع أئمة الهدى في هذا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نسأل الله التوفيق. شكر الله لك.
سبحانك اللهم وبحمدك شيخ أسامة يخطب له أسامة والشيخ علي الجواري.
خلاص سم سم.
أقول أدع الكلام للشيخ أسامة والشيخ علي.
الشيخ علي تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثم شكر الله للشيخ محمد لأبي أنس، شكر الله له هذه الكلمات الطيبات المباركات النيرات، ولو كان بجانبي ما تحدثت بهذا، لأني أعرفه لا يحب المدح، وأيضا قد نهي عن المدح في الوجه، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير الذين يصلي عليهم الله تبارك وتعالى وأهل السماوات وأهل الأراضين وحتى النملة وحتى الحوت يصلون على معلمين الناس الخير، فلنكن من هؤلاء. وأما الدعوة في صامطة فلله الحمد والمنة، وهذا المكتب أمامكم مكتب التعاون، هنا دروس قائمة بفضل من الله تبارك وتعالى ومنا منه سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم، دروس قائمة ودورات كذلك، وهذا من فضل الله علينا. ثم إن هذا كان هذا الأمر من وصايا الشيخين رحمهما الله رحمة الأبرار، الشيخ أحمد والشيخ زيد، كانا يوصيان بالدروس، ووالله الذي لا إله إلا هو كان من وصايا والدي رحمه الله تبارك وتعالى فتح الكتاب والمتن في المسجد حتى ولو تقرأ عليهم متن الكتاب فقط. يقول يبدأ الإنسان بمثل هذا، ثم إنه يتدرج بفضل من الله تبارك وتعالى، وإذا علم الله منه صدق النية فتح الله عليه، فلا يحقرن أحد من المعروف شيئا. يبدأ ولو بشيء يسير، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه. وكذلك المتون مشروحة بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن عند قراءة المتن يعتاد الإنسان ويتقوى، بل إنه نفسه يستحي من نفسه ألا يلم بما يقرأ، فيذهب ويبحث ويكون فاتحة خير له. فلا نستحي من مثل هذا الأمر، وعلينا. تفضل يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا أن نهتم بهذا الأمر. سامحني يا شيخ، الله يبارك فيك. علينا أن نهتم بمثل هذا الأمر وبمثل هذه الوصايا. قلت لكم والله وصاني بها والدي رحمه الله، أن تفتح المتن ولو الشيء اليسير على جماعة المسجد وتقرأ عليهم هذا المتن، فيوما بعد يوم يتقوى الإنسان، وخاصة إذا علم الله منه صدق النية، وعلم أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن بيته وأهل بيته وعن المجتمع وعن المسلمين، يفتح الله عليه تبارك وتعالى. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. أمر آخر، ولا أريد أن أطيل كأن الشيخ مستعجل، والدي رحمه الله ذات مرة رآني رجل أصلحنا الله وإياه أخاطب آخر قد وقع في معضلة في بدعة، فكنا نتحدث أنا وهو في السيارة. قد كان والدي قال لي إذا وجدت هذا فناصحه، قل له يتق الله، وعلى ما معي قلت له اتق الله كما قال والدي ووصاني به. فرآني ذلكم الآخر فأرسل لي رسالة طويلة عريضة، مفادها أعطيكم في جملتين، قال لي والله لا أخرجنك من السلفية ولا كرامة، هذه الجملة الأولى، والله لن يشفع لك أبوك ولا مكانته، هذه الجملة الثانية،
تعرفون كنت أنا في يعني مقبل يعني شابا مندفعا، لكن ألهمني الله تبارك وتعالى أن أذهب فأستشير والدي رحمه الله تبارك وتعالى، فقرأت عليه الرسالة مطولة فضحك رحمه الله تبارك وتعالى، وطلب مني أول ما طلب قال لي امسح الرسالة، فما كان مني إلا أن مسحت الرسالة، ثم قال لي يا ابني يتأنى الإنسان فإنه يصادف أمثال هؤلاء كثير إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذكرني بما صادف أنبياء الله ورسله، كان الواحد منهم يضرب حتى يدمى وجهه عليهم الصلاة والسلام، فعلينا أن يكون لنا قدوة. أنا كنت مستعجلا أريد أن أناقش وكذا وكذا وكيف تخرجني، لكن لما سمعت هذه الكلمات المباركات من الوالد الحمد لله، وعرفت أني إن لم أستشره أقع في الخطأ. الذي أريده أن تكون بيننا الاستشارة دائما، المشاورة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبو الهيثم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا خادم لك، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، فقال فإذا جاء سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فقدم عليه، جاء برأسين عبدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر من شئت منهما، فقال يا رسول الله اختر لي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته البارحة يصلي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صدق هذا الرجل، إني رأيته البارحة يصلي ووصاه به خيرا. فعندما تكون أنت مع إخوانك تستشيرهم، تستشير أهل العلم كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى، وشاور وإن كنت من أهل المشورات، شاور ما يمنع ذلك، بل تقوى آراءك وتقوى ما تراه لأنك تأخذ من أخي كذا ومن الثاني كذا، وأيضا هذا يزرع المودة والألفة بيننا عندما تعود إلى أخي حتى ولو كان أصغر منك سنا، ولو كان أقل منك علما، ما يمنع، ما يمنع أن تستشيره. ثم أمر آخر وهو ورد، سامحني يا شيخ، سامحني يا شيخ، الله يبارك فيك، وهو ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. عندما تتأنى في الأمور تصلح مع المشاورة، تستشير ولا تستعجل. وفي حديث أنس الذي رواه أبو يعلى وحسنه الألباني أن التأني من الله والعجلة من الشيطان، فعندما تتأنى في الأمور وتستشير إخوانك وتعرض عليهم المسألة وما عرض لك والمعضلة التي تواجهها، فأنت تكون على خير وفي نور، لأنك مع إخوانك، المرء بإخوانه يكثر ويقوى بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا والله مما كنت أسمعه من والدي رحمه الله تبارك وتعالى، أن يكون التعاون دائما والتشاور، التعاون على البر والتقوى. لا أقول لكم نتعاون على شر أو نتكاتف على كذا، لا، نعوذ بالله من ذلك، إنما يكون كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى، تصلح الأمور. والدعوة كذلك تنتشر بأسلوب حكيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي أخرجني إلى هذا الكلام أن دروس أهل صامتة فضل من الله تبارك وتعالى علينا قائمة، لله الحمد والمنة، ونسأل الله المزيد من فضله. آمين 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 جميعا. الشيخ محمد الصغير عكور الحمد لله دروسه قائمة كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى، كذلك الشيخ عبد الله النجمي دروسه قائمة في مسجده وهنا عندنا، له كل أربعاء في الأفنان وفي الدرر فضل من الله. الشيخ محمد صغير عكور عنده في الموطأ والمنتقى كل اثنين فضل من الله. كذلك يوم السبت عندنا مركز من بعد العصر إلى بعد العشاء يدرس فيه التفسير ويدرس فيه العقيدة الواسطية، وقد انتهى من كتاب التوحيد بفضل من الله تبارك وتعالى، ويدرس فيه بعد المغرب كذلك الآن في المنة فضل من الله تبارك وتعالى. انتهى الشيخ محمد بن زيد من شرح السنة للبربهاري فضل من الله تبارك وتعالى علينا، فنحمد الله ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وندعو كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم شيئا أن يعمل به قبل أن يسأل يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، وعن علمه ماذا عمل فيه. فعلينا أن نتنبه، لأنه لا بد أن نعد لهذا السؤال جوابا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لو أن تعلم جماعة مسجدك ركن من أركان الصلاة الفاتحة ثم تشرع معهم في أركان الصلاة والحمد لله مبثوثة الشروع فضل من الله علينا، لا نقول في شح في الكتب أو في الحمد لله كل شيء متوفر، إنما نستعين بالله تبارك وتعالى ونسلك هذا الدرب الذي يحبه الله تبارك وتعالى، بل هو الدرب الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحنا الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خير، شكر الله لكم.
أما الدعوة يا شيخ بصامتة فهي والله قائمة، ومن أفضل المكاتب المكتب التعاوني في صامتة على مستوى المنطقة والله الحمد،
الحمد لله.
في الدورات وفي إقامة المحاضرات العلمية التي يقيمها علماء ما شاء الله علماء في هذه المحافظة، الله يبارك فيك والله الحمد، ومستمرة والله الحمد بإشراف من الشيخ محمد بن صغير عكور، الشيخ محمد بن زيد، والشيخ عبد الله نجمي، والشيخ حسن إبراهيم دغري، جزاهم الله خيرا جميعا. وأما محبة طلاب العلم الشيخ محمد بن هادي فهي معروفة والله الحمد في محافظة الصامتة وفي جميع المحافظات، وكان حينما يطلق الشيخ محمد بن هادي عرفنا السلفية، عرفنا بأن الزائر شخص سلفي، فكان يستعد له الوالد استعداد إذا علم بأنه الشيخ محمد بن هادي هيزورنا، يقوم على رؤوسنا بالقهوة والشاي، يدخل إلى المطبخ ويدخل إلى حتى يعد للشيخ محمد بن هادي هذه الضيافة، لأنه يحبه ويجله ويعرف بأنه من 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 دعاة السلفية والله الحمد. حفظك الله يا شيخ وأعانك، وجزاك الله عنا خير الجزاء على هذه الزيارة، ويشهد الله بأننا نحبك في الله يا شيخ، جزاكم الله خير.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. هذا أخي الشيخ أسامة والشيخ زيد والدي رحمه الله وغفر له، والحمد لله هذا لقاء أنا وأنتم دليل على المحبة بيننا والتآلف بيننا. وكلمة أخي الشيخ علي في المشورة هذا باب عظيم وباب مهم، ونحن قد أشرنا إليه، فبما رحمة من الله. والشاعر يقول: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي هي الريش الصغير الذي لا يرى أسفل الجناح، لو لم تكن هذه الريشات الصغيرة في أسفل الجناح ما تقوى الريش الكبير لأنها تشده. فهكذا المشورة إذا كانت حتى ممن هو أصغر منك لكن له معرفة وله علم في هذا الباب أنت تستشيره، وليست هذه المشورة منك له غضاضة عليك. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وكما قلت لكم هذا اللقاء العظيم بيننا أعظم جواب على الخراصين الكذابين الذين يقولون أن وضع الدعوة في صامتة لا يسر، وفي منطقة جازان كذلك ولله الحمد، وأشياخ
هذه الدعوة المباركة في منطقة جازان جميعا من شمالها إلى جنوبها يسر، ولله الحمد يسر كل محب إلا هذا الشاذ المنكر الذي قد قطع الله سبحانه وتعالى نكارة خبره بالواقع المشاهد المحسوس، وأنتم ولله الحمد تسمعون. هل هذا الكلام صحيح؟ أنشدكم الله والإسلام، هل هذا الكلام صحيح؟ فنسأل الله العافية والسلامة. ومر القلوب لا نستطيع فيهم شيئا، لكن ندعو الله بإحدى دعوتين، إن علم فيهم خيرا يهديهم، وإن علم أنهم شر أن يقطع دابرهم عنا وعن المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن بعض الناس أنه يذبح لغير الله في مناصب أو مناسبات، وأنهم ما أن يفرغوا من الذبح ينزل المطر من الله عليهم، فيقول الله يعطيهم على قدر نياتهم. لا، هذا شرك، ولكن الله يبتليهم، الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا، فيظنون أنه بسبب شركهم فيستمرون في طغيانهم يعمهون. وإلا هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه شرك، الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من الاستدراج، لا من إجابة الدعاء ولا من التحسين لفعلهم أو الإقرار لفعلهم، وإنما هذا من الاستدراج، كما قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم، فجزاه الله خيرا. الشاهد أن أمر التوحيد، جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم على التنبيه، أن أمر التوحيد أمر عظيم، وهذا السؤال ينم عن وجود مثل هذه الظواهر ولو في بعض الأحيان أو في بعض الجهات، ولو في بعض الجهات التي قد تغيب عني وعنكم ولا تغيب عن اثنين أو ثلاثة، فهذا يدل على وجود الشرك، وأن الشرك أهله إذا رأوا ضعف أهل التوحيد أو تغافلهم أو تقصيرهم في منطقة ما يظهرون. وهذا يوجب علينا معشر الأحبة أن نقوم بحق الله جل وعلا في هذا الجانب، فما من دعوة تقوم وتهمل أو تقصر في جانب التوحيد إلا وكتب عليها الفشل وعدم النجاح، وإن كثر أتباعها لا يكتب الله سبحانه وتعالى لها الظهور، فنهايتها إلى الانقطاع وإلى الانتهاء. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لب دعوتهم والتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالواجب أن يكون الاعتناء بأمر العقيدة بأمر التوحيد توحيد العبادة في مقدمة دعوتنا للناس معشر الناس. فإن كان الناس الذين نحن فيهم أهل علم به نزيدهم قوة إلى قوتهم ونذكرهم، وإن كان عندهم جهل به علمناهم، كانت دعوتنا لهم تعليما. وإن كانت عندهم في هذا الجانب نواقص كانت دعوتنا لهم استكمالا لما عندهم من النقص فيعلمون فيما ينقصهم في هذا الباب. المهم أنه لا يغفل أمر التوحيد معشر الأحبة، ولا يمكن أن تظهر مثل هذه الحوادث إلا إذا ضعفنا زمانا أو مكانا أو أفرادا في دعوة الناس وتذكيرهم في هذا الجانب. هذا يسأل: ما حكم تكرار الحاج للعمرة إذا أحرم بنسك التمتع؟ فبعضهم بين العمرة والحج يأتي بأكثر من عمرة. هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لا نعلم أن هذا الأمر الذي يسأل عنه السائل قد حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل ونقل لنا الاعتمار الذي حصل بين يديه في حجه، ولو كان حصل الاعتمار على هذا النحو لنقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في حجه قارنا فطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر، وبقي على إحرامه حتى جاء يوم العيد، ذهب إلى منى عرفات فمزدلفة فمنى فالبيت، وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بأن يحلوا بعمرة، فوقع في أنفسهم، فعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فأحلوا رضي الله عنهم بعمرة، وبعد أن طافوا وسعوا تحللوا الحل الكامل، حل لهم كل شيء حتى النساء، وبقوا على هذا ولم يحفظ بل لم ينقل أن أحدا منهم خرج وجاء بعمرة، لا قبل أن يطلعوا إلى منى يوم التروية ولا بعد، ولم ينقل إلا حادثة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث وفدت على البيت وقد حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فصار ما صار وأكملت حجها، فبعد الحج قبل النفر والصدر قالت: يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها قد دخلت عمرتها في حجها وأنه حصل لها ذلك كاملا، لكنها لم تطب نفسها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها فأمر أخاها أن يعمرها، خرج بها أخو عبد الرحمن إلى التنعيم الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة وهو التنعيم، وإنما خرج بها إليه لأنه أقرب نقطة من الحل إلى الحرم إلى مكة، فخرج بها إلى هذا المكان، وإلا جميع مناطق الحل لك أن تحرم منها بالعمرة، لكن هذا أقرب نقطة للحل، والناس دائما تحب القريب اليسير، فذهب بها إلى هذا المكان الذي صلب فيه خبيب بن عدي رضي الله عنه لأنه خارج الحرم، قريش صلبوه فيه لأنه خارج الحرم، فذهبت من هناك وأحرمت ثم عادت واعتمرت، وبعد أن فرغت كان معها أخوها، ومع ذلك لم ينقل أنه اعتمر عن نفسه، وهذا أبلغ، وإلا كان باستطاعته يقول: أنا مرافق وليش يفوت علي الخير، ليش يفوت علي الخير؟ قال: أنا أجيب عمرة مع أختي. لكنه لم ينقل أنه اعتمر، هذا الذي نعلمه. واعتمرت عائشة رضي الله عنها ثم نفر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة بعد الحج إذا كان هؤلاء يعني لا يريدون الهدي، لا يريدون الهدي، فليعتمروا في سفر آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأنساك إفراد وتمتع وقران، ولعل بعضهم قد اعتمر فيكفيه ذلك، يكفيه ذلك. وإذا كان لا يستطيع في الهدي فالله جل وعلا قد أوجد له البديل وهو الصيام، فكان ينبغي له أن يأخذ بشرع الله جل وعلا ويخرج من مخالفة الهدي النبوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. بل قد قيل في هؤلاء الذين يكررون العمرة كما قال طاووس وغيره، لا أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، يعني على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو كان شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي. سأقص لكم قصة فيها طرفة والمراد منها التمسك بالسنة. كنت سنة من السنين معه وذكرت له هذا السؤال، نفس هذا السؤال، تكرار العمرة بعد إيش؟ بعد الفراغ من النسك يذهب ويأتي بعمرة، فما تقولون يا شيخ؟ قال بيد ورقة هكذا وهو يفركها، قال ننظر، إذا جاءه ما جاء عائشة أفتيناه، يعني نطيب خاطره إذا كان حصل له كما حصل لعائشة، كما طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر عائشة رضي الله عنها. إيش معناه؟ معناه اسلك ما سلكه عموم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إما أن تهدي وإما أن تصوم ويحصل لك الأجر وتكون على السنة تماما. ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا يقول: ما حكم من لم يحج وهو مستطيع؟ إذا كان كذلك فإن والله نخاف عليه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في هذا، فيجب على هذا الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لم يضع الحج عن أحد إلا بهذا الشرط، عدم الاستطاعة. فإذا كان مستطيعا ولم يتعجل أثم، إذا كان مستطيعا خاليا من الموانع فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا الحج والعمرة، لأنه يعرض العارض للإنسان، يعرض التعب، يعرض المرض، يعرض الفقر، الموت. فيجب على العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى. فإذا توافرت شروط الاستطاعة كاملة فيه ولم يحج فهذا يأثم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم
حياكم.
الذي طاف وسعى للعمرة متمتع أول شيء، صح ولا لا؟ خلاص ما عاد متمتع، التمتع قد انتهت عمرته، الآن ما عليه شيء، بقي عليه إيش؟ بقي عليه طواف الحج بعد طواف الإفاضة، شفت ولا لا؟ بعد طواف الإفاضة. أما الآن فهو حل، لكن السنة في حقه أن يكون طوافه بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. فإن طاف طوافا مسنونا شفت الله، لكن هو في نسكه، نعم، يعني المفرد ليس عليه طواف، صح ولا لا؟ فلو طاف هذا الطواف سنة وهو في الإحرام، تمام، جاز له أن يضم إليه إيش؟ أن يضم إليه السعي مقدما سعي الحج. أما الذي ليس في حالة إحرام الآن ما عاد له، فطاف طوافا مسنونا أحرم بالحج، وطاف طوافا مسنونا له أن يقدم السعي، يصح. نعم
التكبير.
التكبير بعد الصلوات هذه الأيام ليس بسنة بل هو محدث، إنما التكبير مطلق في جميع الأوقات، أما بعد الصلوات هذا في أيام التشريق. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.